الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك حجة النبي صلى الله عليه وعلى أبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا مخاطبا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. النقطة الرابعة، فروق، حتى لا تكثر النقاط نجعلها نقطة جامعة لمجموعة من الفروق. الفرع الأول عنوانه الضمان بقيمة يوم البيع. ذهب بعض الأعلام كالشيخ المفيد والقاضي بن البراج وأبي الصلاح الحلبي على ما حكى عنهم العلامة في المختلف الجزء الخامس صفحة 243، إلى أن الضمان في القيمين في خصوص البيع الفاسد، وليس في الغاب بل في البيع الفاسد، إذا كان فساد البيع من جهة التفويض يكون بقيمة يوم البيع، كما إذا اشترى زيد الكتاب من عمرو بالثمن الذي يحدده زيد، فقال اشتريت منك الكتاب على أن يكون لي تحديد قيمة الكتاب، عليكم السلام، فهنا يكون البيع فاسدا لأنه غرري حيث لم تحدد فيه القيمة وفوض تحديد القيمة للمشتري، فالبيع فاسد. فلو تلف الكتاب في هذا البيع الفاسد يلزم ضمانه بقيمة يوم البيع، كما ذكر ذلك هؤلاء الأعلام الثلاثة على ما حكاه عنهم العلامة في المختلف. وإليك نص عبارة العلامة، قال من اشترى شيئا بحكم نفسه، يعني هو الذي يحدد الثمن، ولم يذكر الثمن بعينه كان البيع باطلا. لماذا باطل؟ للغرر. جيد. فإن هلك في يد المبتاع، هلك الكتاب وتلف في يد المبتاع، كان عليه قيمته يوم ابتياعه، يعني يوم البيع والشراء وليس يوم المخالفة وليس يوم التلف وليس أعلى القيم، إلى أن قال العلامة وكذا قال المفيد وابن البراج وأبو الصلاح.
المختلف جزء 5 243. فهذا يعتبر بالتالي قولا رابعا، ولذلك السيد اليزدي جعله قولا رابعا الذي قلنا أنه ذكر 5 أقوال، فعد هذا قول رابع مضافا للثلاثة التي سبقت.
هو نفسه يوم الضمان
يوم القبض، هذا سيأتي الآن مولانا لأنكم أمس ما جيتم. خوف سيذكره على كل حال المصنف، لازم مو مرتبط أنكم ما جيتم، هذا مضاف الملاطفة. خوف ويناقش المصنف في ذلك بمناقشتين. المناقشة الأولى، لا دليل على الضمان بقيمة يوم البيع، فلا آية ولا رواية نصت على أن الضمان في القيمين وفي خصوص البيع الفاسد، وبالأخص إذا كان الفساد من جهة التفويض، يكون بقيمة يوم البيع. هذا أولا. ثانيا، من المحتمل جدا أن تحديد هؤلاء الأعلام الثلاثة الضمان بقيمة يوم البيع لأجل غلبة اتحاد يوم البيع مع يوم القبض والضمان، فلأجل ذلك أفتوا بالضمان بقيمة يوم البيع، وقيمة يوم البيع هي قيمة يوم المخالفة أو الضمان، لكن مع ذلك هذه الغلبة غير مجدية، لأنه ليس في كل الموارد يتحد يوم الضمان مع يوم البيع، إذ قد يكون البيع في شهر رجب ولم يحصل قبض أبدا، ويحصل القبض للعين يعني للكتاب في شهر شعبان ثم يتلف في يد المشتري، مع اختلاف القيمة، قيمة البيع في شهر رجب عن قيمة الضمان في شهر شعبان، وقيمة يوم الضمان إنما تكون متى؟ بعد القاب، لا مجرد البيع، حسوا إن مجرد البيع لا يجب الضمان، لأن العين تحت يد صاحبها، فلو تلفت كانت من ماله وعليه. فإذا حتى هذه الغلبة غير مجدية، فكان الأنساب التفصيل إذا اتحد يوم البيع مع الضمان فكلام الأعلام قابل للصحة، وأما إذا لم يتحد فليس قابل. والمتحصل مما تلونا أن ما أفاده هؤلاء الأعلام الثلاثة غير تام، وعلى فرضه فليس قولا رابعا، بل هو راجع إلى القول الأول، وهو الضمان بقيمة يوم الغفر أو يوم المخالفة أعم من الغصب والضمان، ولذلك حتى اليزدي الذي ذكره كقول رابع قال بأنه يرجع إلى القول الأول. طبق كيف؟ هذا القول الأول يوم الثلاث، إذن يرجع إلى القول الثاني وهو يوم المخالفة. أحسنت، المقصود يوم المخالفة.
الأول
لا، القول الكلام شيخ عيسى صحيح، شيخ عيسى هذا يوم السلف هو القول الأول، ويوم المخالفة والغصب هو القول الثاني. قيمة بغل يوم خالفته، وذكر المصنف صحيحة أبي ولد واستدل بها على القول الثاني. صحيح. والقول الثالث والقول الرابع هذا، والقول الخامس طبق العبارة. ثم إنه حكي كيف؟ أحسن أحسن شيخ مجيد، هذا هو القول الخامس. القول الخامس أن القيمة يضمن بقيمة يوم الدفع والأداء، لا يوم الغاص ولا يوم التلف ولا أعلى القيام، بل يوم الدفع، وهو الذي قال عنه اليزدي الخامس يوم الدفع، وهو محتمل الشراء على ما سيأتي من عبارته، وهو الأوفق بالقاعدة على ما عرفت من عدم الانقلاب، أن القيمة لا ينقلب، يبقى تبقى الذمة مشغولة بالمثل إلى يوم الدفع. فإذا لم يمكن دفع المثل لزمت القيمة، والقيمة تكون قيمة يوم الدفع، وهذا قول هو الأوفق، لأنه لا معنى للانتقال إلى القيمة، حيث أن مقتضى السيرة العقلائية ومقتضى أدلة الضمان دفع المثل، فتبقى الذمة مشغولة بالمثل إلى يوم الدفع. فإذا لم يمكن انتقلنا إلى القيمة. بعد خلاص الآن عرفت القول الخامس، فتكتبه على أنه قول الخامس. نعم. أحسن، لا فرق بين القيمة والمثل، وهذا هو مختار المصنف أصلا، لأن ذهب إلى أن مقتضى الآية فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم لزوم دفع المثل، إلا إذا تعذر المثل، ما يوجد مثل حينئذ تشتغل الذمة بالقيمة، أما إذا يوجد المثل تشتغل الذمة بالمثل إلى يوم الدفع. هذا ما ذكره المصنف، وأيضا هو مبنى سيدنا الطوري، فتذكر ما ذكرنا هناك وطبقه ها هنا. ثم إنه حكي عن المفيد والقاضي والحلبي الاعتبار، طبعا ما كنا نريد أن نخوف القول كرابع وكخامس، لكن بعد الحمد لله لأن كنت متردد أثناء البدء هل أبدأ بهذا أو أبدأ بفروع حتى نطوي أكثر، لكن الحمد لله ذكرناها الأقوال الخمسة وتمت. هذا بركة شيخ مجيد. ثم إنه حكي عن المفيد والقاضي والحلبي الاعتبار بيوم البيع فيما كان فساده، فساد البيع من جهة التفويض إلى حكم المشتري. المناقشة الأولى ولم يعلم له وجه. طبعا البعض ذكر صحيحة رفاع النخاس، لكنها ليست واضحة الدلالة أبدا على المطلوب، لذلك لم نريد أن نذكرها ونطيل الكلام فيها. المناقشة الثانية ولعلهم يريدون به يعني يوم البيع يوم القبض اللي هو يوم الضمان، لأجل الغلبة اتحاد زمان البيع والقاض، الغالب أنهما متحدان. فافهم، قال اليزدي في بيان ذلك لعله إشارة إلى بعد التوجيه، يعني بعد حمل يوم البيع على يوم الضمان أو القبض أو المخالفة إلى آخر كلامه، جزء واحد صفحة 512. الفرع الثاني عنوانه ضمان ارتفاع القيمة بعد التلف. تردد المحقق الحلي في الشرائع في ضمان ارتفاع القيمة بعد تلف العين، حيث قال
ولا عبرة بزيادة القيمة ولا بنقصانها بعد ذلك، يعني بعد التلف، على تردد. جزء ثلاثة صاد 240. وظاهر وصريح عبارته أنه متردد في ضمان ارتفاع القيمة بعد التلف، كما إذا تلفت الشاة وكانت قيمتها 10 دراهم وبعد التلف ارتفعت قيمتها إلى 20 درهما، فهل يلزم ضمانها بتلك 20 درهم أم لا؟ تردد المحقق الحلي في ضمان الارتفاع للقيمة السوقية بعد التلف. ويناقش المصنف فيما أفاده المحقق من التردد. أولا، المناقشة الأولى، بأنه لا وجه لهذا التردد مع قيام الإجماع والاتفاق على عدم ضمان ارتفاع القيمة السوقية بعد التلف. فعلى جميع الأقوال في الضمان في القيمة، سواء قيل بضمان القيمة بقيمة يوم الغاص والمخالفة، أو بقيمة يوم التلف، أو بأعلى القيم، أو غير ذلك، فالكل متفق على عدم ضمان ارتفاع القيمة السوقية إذا كان الارتفاع بعد التلف. ومن قال بضمان ارتفاع القيمة السوقية وأعلى القيام، قال إذا كان الارتفاع قبل التلف وليس بعد التلف. فلا وجه لما ذكره المحقق من التردد مع قيام الإجماع على خلافه. المناقشة الثانية، من المحتمل أن يكون الوجه لما ذكره المحقق هو اشتغال الذمة بالمثل حتى بعد التلف، كما ذكرنا ذلك سابقا، وأنه لا فرق بين القيم والمثل، في أن الذي تشتغل به الذمة هو المثل إلى يوم الدفع والأداء. وبما أن الذمة تبقى مشغولة بالمثل حتى بعد التلف، فإذا ارتفعت قيمة المثل بعد التلف يلزم ضمان هذا الارتفاع، لأن القيمة مشغولة بالمثل، والمثل قد ارتفعت قيمته السوقية بعد التلف فيلزم ضمان الارتفاع. فإذا كان هذا هو الوجه لكلام المحقق فمردود بما ذكرناه في صفحة 242 من أنه خلاف إطلاق النصوص والفتاوى. 242 حيث قال المصنف: فيرده إطلاقات الروايات الكثيرة في موارد كثيرة. أما إطلاقات النصوص فمثل صحيحة أبي ولاد التي قالت: قيمة بغل يومه خالفته، فهي دلت على ضمان القيمة بالقيمة مطلقا سواء وجد مثل أم لم يوجد. وأما الفتاوى فمقتضى إطلاقات الإجماعات المذكورة في كلام الطوسي أن القيم يضمن بالقيمة، ولم يفصل بين فرض تعذر المثل وعدم تعذره. إذن فلا وجه لهذا التاء، التاء رد. طبق العبارة. طبعا هذا المناقشة مبنائية، حتى المصنف لا يسلم بها بالإطلاقات، سبقا قلنا المصنف ذكرها كمب كيعني وجها، وإلا هو لا يسلم بإطلاقة النصوص. قال هي منصرفة لفرض تعذر المب، فكيف الآن يناقش يقول الإطلاقات لفرض التعذر وعدم التعذر، وهو سبق من أنه لا إطلاق أصلا، بل هي منصرفة لفرض تعذر المثل. إذا تعذر المثل اشتغلت الذمة بالقيمة، لكنه يناقش المحقق على المبنى، يعني من يبني على الإطلاقات يمكن مناقشته بذلك. ما نعلم أصلا مبنى المحقق الواقعي ما هو، لكن نرجع على مبنى المشهور الذي مثلا لا أقل المشهور الذين يقولون بأن القيمة يضمن بالقيمة مطلقا، وجد المثل أم تعذر. والمحقق كلامه كالمشهور إلا في باب القرض الذي قال يضمن بالمثل، وإلا هو في بقية الأبواب الفقهية قال أن القيم يضمن بالقيمة مطلقا، لكن في باب القرض قال بالمثل.
بعد علل بعد النام ما علل قال أنه المال لا زال موجود عنده فيرده.
علل أو ما علل؟
قال أنه يرد من القرض يضمن بالقيمة إذا كان نفس المال موجود
قال المختار. قال الآن أقول لك ما قال. شوف الآن شيخ مجيد وشوف المحقق الحل. قال المحقق
على مال
كيف؟
على مال كل واحد
وما ليس كذلك، أي ما ليس مثليا، يثبت في الذمة قيمته وقت التسليم. لاحظ ولو قيل، هذا محل الشاهد، ولو قيل يثبت مثله، يعني القيم يثبت مثله أيضا كان حسنا. فمن أين جئتم بهذا التعليم؟ لا بأس، لا بأس، لعلك ترى الشيخ صحيح ما أدري، لكن الآن ما نقلت إلا هكذا. جزاكم الله خير. على كل حال أنت عظيم، راجعت أو لم تراجع، حضرت أو لم تحضر، خب طبق العبارة. ثم إنه لا عبرة بزيادة القيمة بعد التلف على جميع الأقوال، لا عبرة بزيادة القيمة بعد التلف على جميع الأقوال إلا أن، هذه المناقشة الأولى على جميع الأقوال يعني مخالف للإجماع، إلا أنه تردد فيه في الشرائع، المحقق الحلي تردد. ولعله، هذه المناقشة الثانية، كما قيل من جهة احتمال، قاله الشهيد الثاني، طبعا صرح الشهيد الثاني في المسالك الجزء الثاني عشر صفحة 188 بأن هذا هو الوجه الذي جعل المحقق يتردد. ولعله كما قيل من جهة احتمال كون القيم مضمونا بمثله، ودفع القيمة إنما هو لإسقاط المثل، وقد تقدم، هذه هي المناقشة الثانية، أنه مخالف لإطلاق النصوص والفتاوى. جيد. الفرع الثاني عنوانه ضمان ارتفاع القيمة بسبب الأمكنة. ذكرنا فيما سبق بأنه لو اختلفت القيمة بسبب اختلاف الأزمنة فحينئذ وقع خلاف في ضمان الارتفاع في يوم زيادة القيمة. ولكن إذا كان ارتفاع القيمة السوقية ليس بسبب الاختلاف في الأزمنة بل بسبب الاختلاف في الأمكنة، فهل يلزم ضمان أعلى القيم بحسب الأمكنة أم لا؟ ومثال ذلك به تتضح المسألة. كما إذا تلفت الشاة مثلا في قوم وكان قيمتها في قوم 10 دراهم وطالب بقيمتها المالك في طهران وكانت قيمتها في طهران 30 أو 30 درهما ودفع الغاصب مثلا القيمة في مشهد وكانت القيمة للشاة في مشهد 20 درهما إذن ففي مكان التلف وهو قوم قيمتها 10 وفي مكان المطالبة وهو طهران قيمتها 30 وفي مكان الدفع والأداء وهو مشهد قيمتها 20 فاختلفت القيم في هذه الأماكن 3 فهل يلزم الضمان بحسب قيمة المكان الأعلى وهو طهران فيلزم الغاصب بدفع 30 أو يلزم الضمان بقيمة بلد التلف أفاد المصنف بأن الصحيح هو لزوم الضمان بقيمة بلد التلف وأن ارتفاع القيم بسبب اختلاف الأمكنة لا يوجب الضمان بأعلى القيم فإن هذا يأتي لو أتى إذا كان الاختلاف بحسب الأزمنة وفي بلاد التلف وأما إذا كان الارتفاع بسبب اختلاف الأمكنة فلا يلزم الضمان بأعلى القيم بل بقيمة يوم الثلاث والوجه في ذلك هو أولا إن حقيقة الضمان كون المال في عهدة الضامن فمع وجود العين يرد العين ومع تلف العين يرد البدل مع تلف العين يرد البدل هذا أولا ثانيا إذا تلفت العين فإن مقتضى الضمان اشتغال عهدة الضامن بما يعادل العين من حيث المالية ويساويها من حيث المالية وهذا إنما يكون بلحاظ القيمة في مكان التلف ففي المكان الذي تتلف فيه العين لابد من وجود ما يساوي ويعادل ماليتها والنتيجة أن الضمان يكون بلحاظ قيمة مكان التلف ولا يلزم دفع ما هو أكثر من ذلك كما لو كانت القيمة في بلد المطالبة أو بلد الأداء أكثر من ذلك لأن هذا هو حقيقة الضمان هذا ما أفاده المصنف في ذلك إلا أن سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه أفاد بأنه يمكن أن يقال بأن الضمان يكون بلحاظ بلد المخالفة والغصب وليس بلد التلف وهذا ما يدل عليه صحيح أبي ولاد، حيث جاء في الرواية قيمة بغل يوم خالفته. ومقتضى الإطلاق قيمة بغل يوم خالفته هو لحاظ القيمة في بلد المخالفة وليس بلد التلف. قيمة بغل يوم خالفته، فأين تحققت المخالفة يلزم ضمان العين بقيمة بلد المخالفة، كما يلزم ضمان العين بقيمة يوم يوم المخالفة. فكما أن الضمان بلحاظ قيمة يوم المخالفة كذلك بلحاظ مكان المخالفة. ولذلك قال ولكن، يعني ما ذكره المصنف مخالف للرواية، لأن مقتضى إطلاق قوله عليه السلام قيمة بغل يوم خالفته من دون تعيين المكان أنه لا بد من قيمة يوم الغصب ومكان الغصب. فلاحظ كلامنا، طبق العبارة. قال كيف؟ بماذا؟ تفضلوا أفيدونا.
الرواية أشارت إلى يوم المخالفة، لم تشر إلى مكان المخالفة.
لكن مقتضى الإطلاق، يعني الإمام يحدد اليوم ولا يحدد المكان، ما حل الإشكال، ما حل إشكال أبي ولاد. أبو ولاد يقول ماذا يلزمني؟ يقول له الإمام قيمة بغل يوم خالفته. ما هو المنصرف؟ قيمة يوم يوم خالفته، يعني في أيضا مكان المخالفة. ولا تبقى الإمام ما حل الإشكال، ما أجاب. إذن الإمام هذا الآن تعرى، هذا الآن يبحث أن المكان على أي مكان، المكان يلحظ بيوم المخالفة، في مكان المخالفة، مكان التلف، أعلى الأماكن.
شخصاً اعتبار أن مكان المخالفة كان قريب من المكان، يعني القصر
ابن أبي هبيرة
كان قريب، فلعله من هذا الجهة ما أشار ما أحتاج أن يكون للمكان، أشار فقط إلى الزمان.
وعليه
وعليه
ما يدك مولنا. لكن الحمد لله، لا أنتم تؤيدون كلامنا أنه الإمام حينما قال قيمة بغل يوم خالفته، لأن القرب المكاني من يوم في مكان المخالفة وهو قصر ابن هبيرة، لذلك الإمام لم يحدد اعتمادا على أنه واضح أن المكان قريب. فقيمة يوم خالفته وأيضا مكان مكان خالفته. شلون؟ لا هو ما تلف، هو ما تلف المفروض رجع البغل، لكن الإمام قال لو تلف على تقدير أن تلف يلزم ضمانه بقيمة يوم المخالفة. فمقتضى الإطلاق وأن الإمام ما حدد في أي مكان، كما أن الزمان بقيمة يوم المخالفة، فالمكان بيوم بمكان مخالفة. على كل حال هكذا استمر السيد أخوي، نحن ذكرنا حتى تكون هناك رؤية أخرى تلحظها وتلتفت لها، ولا نقول إن ما أفاد السيد أخوي آية قرآنية بحيث لا تقبل المناقشة، إنما ذكرناه كفكرة قد تناقش، لأنه استظهار، المسألة ترجع إلى الاستظهار. إن استظهرت شيخ مهدي فأنت وهو، إن لم تستظهر فأنت في سعة، تبقى على مقتضى القاعدة والمرتكز العقلاء يحرر على ماذا العقلاء وابني على ذلك. قال ثم إن ما ذكرنا من الخلاف إنما هو في ارتفاع القيمة بحسب الأزمنة، وأما إذا كان الارتفاع بسبب الأمكنة كما إذا كان في محل الضمان بعشرة، يعني محل التلف بعشرة مثلا، أو محل نعم في مكان الضمان، يعني مكان المخالفة عفوا، مكان المخالفة مثلا بعشرة، وفي مكان التلف بعشرين، وفي مكان المطالبة بثلاثين، فالظاهر اعتبار محل التلف. ما الوجه؟ ما الدليل؟ ما عندنا آية ولا رواية، إنما نستظهر من المرتكز العقلائي. لماذا؟ واحد، لأن مالية الشيء تختلف بحسب الأماكن، تمام؟ مالية الشيء تختلف من مكان لمكان. خب اثنين وتداركه تدارك الشيء بحسب ماليته ومتى تلحظ ماليته في يوم تلفه ومكان تلفه ففي يوم تلفه ومكان تلفه يطالب الضامن بما يعادل ما تلف الفرع الرابع عنوانه ضمان ارتفاع القيمة بسبب الزيادة العينية ضمان ارتفاع القيمة بسبب الزيادة العينية ذكرنا فيما سبق بأنه لا يلزم ضمان ارتفاع القيمة السوقية إذا كان الارتفاع لأجل اختلاف الرغبة في الشراء والكثرة والقلة في هذا المال لأن ارتفاع القيمة السوقية أمر اعتباري لكن إذا كان ارتفاع القيمة لأجل زيادة عينية كما إذا زاد وزن الشاة 50 كيلو فزادت قيمتها في يد الغاصب من 10 دراهم إلى 50 درهم فحينئذ يلزم ضمان الارتفاع لهذه الزيادة العينية وذلك لأن هذه الزيادة ليست أمرا اعتباريا وإنما هو أمر حقيقي فإن لهذه الزيادة قيمة واقعية في السوق وليست راجعة للكثرة والقلة في وجود هذه الشاه وليست هذه الزيادة راجعة لاختلاف الرغبة إنما لأجل هذه الزيادة الموجودة في الخارج فيلزم الضمان كما هو واضح فكما أن العين تغمز فكذلك أجزاء العين من الزيادات مضمونة إنما الكلام فيما لو تلفت هذه الزيادة فزادت الشاة 50 كيلو في يد الغاصب ثم بعد ذلك تلفت هذه الزيادة ورجعت الشاة كما كانت 10 كيلوات مثلا فحينئذ هل يلزم ضمان هذه الزيادة التي تلفت بلحاظ قيمة يوم الغاص والمخالفة أو بلحاظ قيمة يوم تلف الزيادة أو بلحاظ أعلى القيم فما ذكرناه بالنسبة للعين يأتي حتى في أجزاء العين فكما أن العين وقع خلاف بأنها لو تلفت ثم بيوم المخالفة أو بيوم التلف أو بأعلى القيم فكذلك الزيادة الموجودة في العين لو تلفت يأتي فيها الكلام وبحسب المباني فإن قلنا بأن الثالث يغمن بقيمة يوم التلف يلزم ضمان هذه الزيادة التي تلفت باعتبار قيمتها يوم التلف فتقيم وتضمن بقيمة يوم التلف وإن قلنا بالضمان بقيمة يوم الغاص فتلحظ هذه الزيادة على أساس أنها كانت موجودة في يوم الغاص وكم قيمتها من الشاه فيدفع للمالك قيمة هذا التالف بلحاظ قيمة يوم الغاص أو أنها تلحظ بأعلى القيم فيلزم ضمان هذه الزيادة بلحاظ أعلى القيم من يوم الغاص إلى يوم السلام وبما أن المصنف ذهب إلى يوم التلف بالنسبة للعين فكذلك أيضا بالنسبة لأجزاء العين فتلحظ قيمة الشاة لو تلفت بتمامها بلحظ يوم التلف وتلحظ الشاة لو تلفت بعض أجزائها بلحظ يوم التلف طبق العبارة قال ثم إن جميع ما ذكرنا من الخلاف إنما هو في ارتفاع القيمة السوقية الناشئة من تفاوت رغبة الناس وأما إذا كان اختلاف القيمة لا ليس الاختلاف الرغبة والوفرة والقلة في المال بحسب السوق إنما كانت الزيادة لأجل زيادة عينية خارجية واقعية وأما إذا كان حاصلا من زيادة في العين فالظاهر كما قيل لا خلاف الضمان كما قال صاحب الجواهر في الجزء 37 صفحة 173 حيث قال بلا خلاف أجده فيه بل الإجماع بقسميه عليه إنه يلزم ضمان هذه الزيادة العينية عدم الخلاف في ضمان أعلى القيم وفي الحقيقة ليست قيم التالف مختلفة وإنما زيادتها زيادة هي التي مختلفة أما التالف ليس وفي الحقيقة ليست قيم التالف مختلفة مو أن قيم هذه العين التالفة مختلفة بحسب السوق إنما لا إنما قيمة هذه الزيادة هي التي مختلفة ليست قيمة التالف حتى نقول يضمن على القيم كما بحثنا سابقا ووقع الخلاف في ذلك إنما ضمان أعلى القيم بلحظ زيادة العين خارجا وإنما زيادتها في بعض الأوقات في رجب 40 كيلو في شعبان 50 كيلو فهذه أعلى زيادة فتضمن بلحظ أعلى زيادة لها وإنما زيادتها في بعض أوقات الضمان لأجل الزيادة العينية الحاصلة فيه النازلة منزلة الجزء الفائت نعم يجري الخلاف المتقدم بالنسبة للعين نعم يجري الخلاف المتقدم في قيمة هذه الزيادة الفائتة يعني لو تلفت هذه 50 كيلو تضمن بالحظ أي يوم وأن العبرة بيوم فواتها يعني يوم التلف أو يوم ضمانها يعني يوم الغصب أو أعلى القيام من يوم الغصب إلى يوم التلف الفرض أن الشاة ما تلفت إنما الذي تلف ماذا؟ الزيادة هكذا هو الباحث ثم بعد ذلك يتعرض المصنف إلى مطلب جديد المفروض هذا يجعله أمر ثامن خلاص الأمر السابع انتهى كلامنا فيه المفروض يجعل هذا البحث الذي سيأتي الآن كله بعنوان الأمر الثامن لأنه سيبحث عن بدل الحيلولة انتهى الكلام في ضمان القيمي انتهى الكلام في ضمان المثلي الآن الكلام في ضمان بدل الحيلولة فهذا المفروض يجعله أمرا ثامنا وهذا ما سيأتي عليه الكلام الأسبوع القادم والحمد لله رب العالمين.